الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فما زلنا أيها الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، ما زلنا مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وإلى قراءة هذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخبائث. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا قد ابتدأنا شرح هذا الحديث في ليلتنا الماضية، وتوقفنا عند الكلام على حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة، ورجحنا مذهب الجمهور من أن عين الخمر نجسة. ثم إننا نتناول في هذه الليلة بقية شرح هذا الحديث. معنا الكلام على حكم بيع الخمر، الكلام على حكم بيع الخمر. حديث الباب الذي معنا فيه النهي عن بيع الخمر، وهذا كاف في التحريم. ثم إن أحاديث أخرى وردت بهذا الشأن، فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إليه راوية خمر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: هل علمت أن الله تعالى حرم الخمر؟ قال: لا. فالتفت رجل بجانب هذا فساره بأمر، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال الراوي: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس من رواية أبي سعيد. لكن عندنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، فلا يشرب ولا يبع، وهذا عند مسلم. وأيضا معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. ما هي هذه الآيات التي تعرضت لحكم بيع الخمر في سورة البقرة؟ من يعرف؟ نعم، تفضل يا أخي.
يسألونك عن أبو الناس تعجيه وسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما.
فهذا الترجيح جعل التجارة في الخمر ممنوعة، وإن لم يكن هذا دليلا صريحا في تحريم شربها، بل فيه التعريض بحرمة الشرب وليس فيه التصريح. ثم إنه لما نزلت الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان هذا صريحا قاطعا في الدلالة على تحريم الخمر. العلماء بجملتهم وبأسرهم اتفقوا على حرمة بيع الخمر، لكن خلافا يسيرا وقع بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة. الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل من العقود، فكل فاسد باطل والعكس صحيح. أما الحنفية فيفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل عندهم فاسد ولا عكس، أي الفاسد لا يكون باطلا. وقد عرفنا أن الفاسد هو البيع أو هي المعاملة التي تطرق الفساد لا إلى أصلها وإنما إلى وصف فيها، وأما البطلان فهو متعلق بأركان العقد أو بالعاقدين ونحو ذلك. فالحنفية يقولون لو أن إنسانا باع الخمر بمال بنقد فإن هذا البيع يكون باطلا، وهم في هذا يتفقون مع الجمهور. أما إذا كان ثمن الخمر عينا، يعني حصل التقايض والتبادل بين الخمر وبين عين، يقصد من هذا إعزاز هذه العين، كما لو أن إنسانا أراد أن يبيع الخمر بثوب، يبيع الخمر بثوب، فإن الحنفية يقولون إن هذه المعاملة معاملة فاسدة. ماذا يعني كونها فاسدة عندهم؟ يعني أن المتبايعين قد أثنى بهذه المعاملة وارتكبا الحرام، لكنه ينتقل الملك في هذه المعاملة ويصح التصرف في هذه العين التي قبضت في مقابل الخمر. ولا شك أن هذا متفرع على مذهب الحنفية في تعريف المال، وكنا قد قدمنا هذا في أول لقاء لنا، وبينا أن الجمهور يعتبرون أن المال هي كل عين مباحة الانتفاع، كل عين أبيح الانتفاع بها وتمولها الناس عادة فهي مال، لكن الحنفية لم يعتبروا هذا القيد، ولأجل هذا وقع بينهم خلاف. فالحاصل أن الحنفية يعتبرون الخمر مالا لكنه غير متقوم، يعتبرون الخمر مالا لكن هذا المال مال غير متقوم. وعلى كل حال فذهب كما قلنا جمهور العلماء إلى أن بيع الخمر فاسد وباطل. كيف لا وأنت تعلم أن الخمر قد وصلت اللعنة فيها لا إلى بائعها أو ساقيها، وإنما إلى البائع والساقي والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه وآكل ثمن هذه الخمر، وأصنافا كثيرة وصلتهم اللعنة في الخمر والعياذ بالله تعالى. إذن مذهب الجمهور هو الأرجح من جهة النظر، وهو الأرجح أيضا من جهة الأثر والدليل. ننتقل بعد هذا إلى حكم بيع الميتة. الميتة هي ما مات من الحيوان حتف أنفه. ما معنى حتف أنفه؟ من يعرف ما معنى قولنا ما مات من الحيوان حتف أنفه؟ نعم يا مهند،
أي من غير تزكية،
أي من غير تزكية شرعية، أي من غير تزكية شرعية أو من غير زكاة شرعية. قولنا من غير زكاة شرعية يحمل أصنافا وأنواعا. فما رأيكم لو أن إنسانا ذبح أكرمكم الله كلبا أو هرة، فهل يحل بذلك الكلب أو تحل بذلك الهرة؟ زكاها بمعنى قطع أو داجها وفراها وأنهر الدم واستعمل سكينا وكان مسلما أو كتابيا وذكر اسم الله ونحو هذا، فهل يحل هذه الذبيحة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الذبيحة لا تحلها الزكاة، لا تحلها، حيث إنها غير مأكولة اللحم، أي لا يجوز أكلها. والله تعالى بيّن لنا ما يباح أكله من بهيمة الأنعام وما لا يباح. فلو أن إنسانا زكى ما لا تحله الزكاة كانت ذبيحته ميتة، كانت ذبيحته ميتة. ولو أن إنسانا جاء مثلا بدجاجة، جاء بدجاجة فخنقها بيده، لم يجد سكينا أو مدية أو شيئا حادا له سن يقطع أو حد يجرح، فخنقها بيده فماتت، فأراد أن يطبخها وأن يأكلها، هل كانت تحل له هذه الدجاجة أو هذه يعني الداجنة لا تحل له. لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الزكاة الشرعية، تخلف شرط من شروط الزكاة الشرعية. وكذا لو ذبح الذبيحة مشرك أو مجوسي أو عابد وثن، كل هذا لا يحل الذبيح. ومن زكى ذبيحته على غير اسم الله تعالى كأن يذبحها للصليب مثلا، فهل يقال بحل هذه الزكاة؟ لا يقال بحلها على الراجح من قولي العلماء. إذن الميتة هي ما لم يزك زكاة شرعية، سواء كان هذا مأكول اللحم لم تبلغه الزكاة، أو كان غير مأكول اللحم مات حتف أنفه ولا تحله الزكاة، كل هذا يطلق عليه أنه ميتة. هذه الميتة حين نتكلم عن حكم بيعها ينبغي أن نتعرف على طهارتها، هل هي طاهرة أو لا. الفقهاء متفقون بالجملة على تحريم بيع الميتة، بل نقل الإجماع على هذا الحكم. ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول: أجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة، أجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة. ومثل هذا نقله النووي رحمه الله، أي نقل اتفاق العلماء قاطبة على حرمة بيعها. هل يستثنى من هذا الحكم شيء؟ قلنا اتفق العلماء بالجملة، بل نقل الإجماع على حرمة بيع الميتة، فهل هذا الإجماع يستثنى منه شيء؟ من يعرف؟ نعم يا أخي الآخر.
ميتة السمك والجراد.
نعم، ينبغي أن نعرف أن ميتة السمك وميتة الجراد من هذه الميتات المباحة، فهذه الميتات أبيحت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ما هي علة التحريم؟ علة التحريم عند جماهير العلماء هي النجاسة. ما دليلها؟ ما دليلها؟ من يعرف؟ لماذا قلنا بنجاسة الميتة؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أين ما يدل على نجاسة الميتة في هذه الآية؟ هذه الآية تدل على التحريم، لكن هل التحريم والنجاسة يتلازمان؟ لا، فقد تحرم أعيان أو أشياء لا لنجاستها وإنما لضررها. لا شك أن الميتة تضر، لا شك أن الميتة تضر الأبدان، فما هو الدليل على نجاستها؟ من يعرف؟ شايف؟ نعم،
قول الله عز وجل: عبد الله الرجيم قل أجد في وحي علي محرم على طعام وطعامه إلا يكون ميتة أو دم مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل الغوي، رجس أو فسقا أهل الغوي الله به.
ما معنى رجس؟
نجس.
النجس.
نعم،
الرجس
نجس.
النجس. إذن هذه لا يحتج بها العلماء على نجاسة لحم الميتة أو على نجاسة الميتة بالجملة، على تفاصيل ستأتي معنا. إذن علة التحريم عند جماهير العلماء هي النجاسة. طب وإذا كانت الميتة نجسة هل تكون مالا؟ هل تكون مالا؟ إذا قلنا بنجاستها هل تكون مالا؟ لا تكون مالا. لماذا؟ من يعرف؟ لأن من شروط المال أن يكون مما يباح الانتفاع به، أن يكون مالا له قيمة اعتبرها الشارع الحكيم، فالميتة ليست كذلك. فالميتة لا يجوز أن تتمول ولا يجوز أن تباع لما ثبت من نجاستها. هل يجوز الانتفاع بها أو لا؟ هذه مسألة سنتعرض لها في هذا الدرس أيضا. لكن علينا الآن أن نسأل عن حكم بيع أجزائها. إذا كنا قد انتهينا إلى أن العلماء قاطبة قالوا بحرمة بيع الميتة، فهل الأمر كذلك فيما يتعلق بأجزائها؟ وما هي أجزاؤها المقصودة هنا؟ أجزاؤها المقصودة هنا هي العظام وما في حكمه كالقرن والظلف والظفر ونحو هذا. هل قرن الميتة نجس؟ هل ظلفها وظفرها نجس؟ وما هو الدليل على هذا؟ أقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول ذهب إلى القول بنجاسة الميتة مطلقا، عظامها وأظلافها وأظفارها وقرونها وجملتها. هذا المذهب هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في مقدم المذهب، يعني تستطيع أن تقول هذا مذهب الجمهور. والثاني هو مذهب الحنفية، حيث ذهبوا إلى طهارة عظم الميتة، قالوا بطهارة عظم الميتة وكذا ظلفها وظفرها ونحو ذلك. ما هي الأدلة للفريقين؟ الفريق الأول بما استدل؟ من يعرف؟ الذين قالوا بنجاسة جميع أجزائها بما استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا فالتحريم يتناول الميتة بكلها، والظلف والظفر والقرن والعظم كل ذلك داخل في مسمى الميتة، والعظم بعضها. ثم إنهم قالوا إن العظم يذكى كما يذكى اللحم، فإذا ذكيت البهيمة مثلا فإن هذا ذكاه لعظمها ولحمه معا. إذن الذكاة تحل العظام أيضا. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل قل من يحيي العظام وهي رميم، على أن العظام فيها حياة، على أن العظام فيها حياة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا ما استدل به القائلون بنجاستها. أما المخالفون فقالوا لدينا بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض أصحابه أن يشتري لابنته شيئا من عاج، يعني سوار من عاج، والعاج نابه الفيل، والفيل لا تحله الزكاة، إذن الفيل ميتة، والعاج من عظامه مثلا، والعاج من عظامه. واستدل أيضا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يتخذ المشطة من العاج ونحو هذا، بل نمي ذلك أو رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لو كان نجسا لما جاز للصحابة أو لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني استعمال هذه الأشياء. الراجح من هذين المذهبين مذهب الجمهور الذي يقتضي ويقضي بالتحريم. لماذا؟ لأن ما أراده الحنفية من أدلة نقلية لا تثبت أمام النقد والتمحيص لأسانيدها، فلا تخلو من مقال في ثبوتها، وعليه فإن هذه الأسانيد التي فيها مقال لا تصلح حجة للقول بإباحة عظامها وقرونها وأظلافها إلا ما ورد به دليل صحيح. مثل ماذا ما ورد به دليل صحيح؟ من يعرف؟ هناك ما ورد به دليل صحيح على استثناء بعض الميتة، من يعرف؟ ها؟ قل.
الحمد لله عشان قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
ما علاقة هذا بالذي نتحدث فيه؟
إذا اضطر يعني أحد الأفراد أحد المسلمين
في. هل هناك من الميتة ما أبيح من غير ضرورة؟ ما أحل من غير ضرورة؟ من يعرف؟ مهند.
جلد الميتة بعد دباغها.
جلد الميتة بعد الدباغ عند بعض العلماء، ليس عند جميع أهل العلم، بل بعض العلماء قال بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا يستثنى إذا ورد الدليل صحيحا صريحا في الدلالة على طهارة هذا الجزء من الميتة. وما ذكره أخونا كلام صحيح، لكنه مما دعت إليه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. ما ذكره الأخ أيضا صحيح، لكنه يتعلق بجميع الأجزاء إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد أباح للمضطر في مخمصة أو مجاعة لا يجد ما يسد به جوعته ويخشى على نفسه الهلكة، أباح له بأن يأكل من هذه الميتة ليقيم بدنه، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن لدينا حالتان: الحالة الأولى ما استثنى بدليل صحيح كالجندي، والحالة الثانية حالة الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. هاتان الحالتان لنا فيها أن نقول إنه ينتفع من الميتة بجلدها أو بما دعت إليه الضرورة. وهذا يحملنا إلى أن نفصل الكلام شيئا ما عن حكم طهارة جلد الميتة بالدباغ. العلماء اتفقوا على نجاسة جلد الميت، لكنهم بعد اتفاقهم على نجاسة الجلد الذي يلاقي اللحم والشحم، بعد اتفاقهم على هذا قالوا بأن الجلد إذا دبغ وقع فيه ما يستدعي التطهير. ما هو الذي يستدعي التطهير؟ الدباغ. فالدباغ من وسائل الطهارة، أو الدابغ من وسائل الطهارة، كأن يكون الدباغ بعص أو قرض أو ملح ونحو ذلك من المواد القالعة للرطوبات والمذيبة للشحومات. هذا الدباغ وردت فيه أحاديث بأنه يطهر جلد الميت، فلنطلع إذن على أقوال العلماء في هذه المسألة. قلنا لدينا مذهبان: المذهب الأول يقول إن جلد الميتة يطهر بالدباغ، جلد الميتة يطهر بالدباغ، سواء أكان هذا الجلد جلد حيوان مأكول اللحم كبقرة أو بعير، أو كان غير مأكول اللحم ككلب ونحو ذلك. فهذا المذهب يقول بطهارة الجلد مطلقة، ووقع فيه بعض الاستثناءات. فذهبت الحنفية إلى طهارة الجلد إذا دبغ مطلقا، لم يستثن من ذلك إلا جلد الخنزير، فقالوا إن جلد الخنزير لا يطهر ولو دبغ. ووافقهم الشافعية في هذا، وإلا أنهم زادوا الكلب مع الخنزير، فقال الشافعية: يطهر الجلد جلد الميتة بالدباغ إلا جلد كلب أو خنزير. وذهب أيضا بعض المالكية إلى هذا، فسحنون مثلا من المالكية ابن عبد الحكم قال بطهارة الكل من غير استثناء، يعني حتى أدخلوا طهارة جلد الكلب وجلد الخنزير بناء على ما هو المقدم في مذهب الإمام مالك من طهارة هذه الحيوانات، أنه يطهر الكلب، أن الكلب طاهر وأن الخنزير مثله. وعندنا رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن هذه الرواية ليست هي يعني الرواية المقدمة في مذهبه، حيث قال رحمه الله تعالى: بطهارة جلد الميتة التي كانت طاهرة حال الحياة. طهارة جلد الميتة التي كانت طاهرة حال الحياة، ما هي الميتات التي كانت طاهرة حال الحياة؟ مأكول اللحم. وفي أشياء أخرى غير مأكول اللحم طاهرة ولا لا؟ يعني يعرف. نعم،
كالهرة.
الهرة، أحسنت، الهرة وإن لم تكن مأكولة اللحم إلا أنها طاهرة. ما الدليل على طهارة الهرة؟ من يعرف؟ من يعرف؟ قولي يا شيخ مهند.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم.
إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا من حديث من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما أصغى الإناء لهرة جاءت لتشرب. إذن الإمام أحمد في مذهبه الرواية تقول إن جلد ما كان طاهرا حال الحياة إذا مات حتف أنفه فدبر فإنه يطهر بالدباغ، ولكن لا يطهر ما كان نجسا حال حياته كالكلب والخنزير، وفاقا لما عند الشافعية، وفاقا لما عند
الشافعي. المذهب الثاني أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا، وهذا مقدم المذهب، أي مقدم مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل عد بعض العلماء هذا من مفردات مذهبه رحمه الله تعالى، وهو قول عند المالكية في المائعات. يعني قالوا إن جلد الميتة لا يطهر إذا لاقى مائعا، يعني وضع على شيء رطب أو وضع على شيء مبتل، فإن هذا يجعله غير طاهر بل نجس أو ينجس ما تحته. ونلحظ أيضا أن الحنفية قالوا بعدم طهورية جلد الخنزير إذا دبل، وأضاف الشافعية أيضا الكلب. هذان هما المذهبان في هذه المسألة. ما هي الأدلة التي استدل بها القائلون بالطهارة؟ القائلون بالطهارة استندوا إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة، هذه الشاة كانت إيه؟ كانت ميتة، كانت ميتة. فماذا قال؟ قال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون أن الميتة لا يحل منها شيء. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما حرم أكلها، أو إنما حرم أكلها. فدل هذا على جواز الانتفاع بالإهاب. ما هو الإهاب؟ هو هذا الجلد. وفي رواية أخرى لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا يعني في الصحيح من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يدلنا على أن كثيرا من العلماء استندوا إلى هذا المذهب، إلى هذه الأدلة، فقالوا بطهورية جلد الميتة إذا هو إيه؟ إذا هو دبغ، سواء كانت هذه الميتة مما تحله الزكاة أو كان مما لا تحله الزكاة، سواء كان هذا الجلد لميتة مأكولة اللحم أو كانت لميتة غير مأكولة اللحم. طب ما هي أدلة المذهب الثاني الذي منع من ذلك مطلقا؟ استدلوا أولا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فقالوا إن هذا يقتضي تحريم جميع أجزائها، كما قالوا في العظم، كما قالوا في العظم، قالوا الجلد جزء منها، فكان كاللحم في حرمة الأكل والانتفاع، كما أنه يحرم تناوله، أي هذا الجلد من كان يأكل هذا الجلد، فقالوا إنه يحرم تناوله بالموت، فكان نجسا كالشحم والعظم بناء على مذهبهم. طيب أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا الحديث ما علاقته بالحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إن هذا الحديث ناسخ، ناسخ ليه؟ للأحاديث المتقدمة. فما هو الدليل على أنه ناسخ؟ قالوا لأنه متأخر. ما هو الدليل على أنه متأخر؟ قالوا إنه ورد في رواية هذا الحديث أنه قال قبل موته بشهر، يعني جاء كتابه صلى الله عليه وسلم إليهم قبل موته بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فدل هذا على أن الحكم الأول كان معروفا وهو الانتفاع بجلده بدبغه والانتفاع به، ثم إنه جاء كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك. وقالوا أيضا ما ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة وهي قبيلة، فقال إني كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا عند الطبراني في المعجم الأوسط. هذه الحديث لو سلمت لكانت حجة لهذا الفريق، لو سلمت، أي لو سلم حديث عبد الله بن عكيم والحديث الآخر لكان حجة للقائلين بالنسخ، لكن هذا الحديث وقع الاضطراب في سنده ومتنه معه، وهذا الاضطراب جعل كثيرا من اهل العلم يقول بضعفه، وهذا الضعف يسقط الاحتجاج به. وحديث الفريق الاول منها ما هو في مسلم، منها ما هو في الصحيح، ولا شك ان تلك الاحاديث اصح اسنادا واصرح الفاظا، وانها تقدم على حديث وقع الاضطراب في سنده وقع الاضطراب في متنه، لان تارة قال قبل موته بشهر، وقيل قبل موته بشهرين، وقيل قبل موته ب40، وقيل قبل موته ب3، الى اخر هذه الروايات التي وقع فيها هذا الاضطراب. وعلى القول بصحته، على القول بصحته، فما الذي يمنعنا من ان نقول بان هذا الحديث يحمل يعني على عمومه، ويكون حديث ابن عباس محمولا على الخصوص، يكون محمولا على الخصوص، فلا ينتفع من الموتة بشيء إلا إذا دبغ إهابها، إلا إذا دبغ إهابها. والخاص لا مانع من أن يتقدم على العام أو يتأخر، لا مانع أن يتقدم الخاص على العام أو يتأخر، على الراجح من قول العلماء في هذه المسألة من مسائل الأصول. إذن يترجح لدينا والله أعلم في هذه المسألة قول من قال بالطهارة، قول من قال بالطهارة، وهم الجمهور في الجملة، جمهور العلماء في الجملة، لقوة الأحاديث التي استندوا إليها ولخلوها من المعارض الراجح، فإن هذا الحديث بمعنى لا يرقى لأن يعارض الأحاديث المصرحة بطهورية الإهاب إذا دبر. وتعلمون أن هذه المسألة وقع الاختلاف فيها طويلا بين العلماء، عد فيها 6 أقوال أو أكثر، لكننا نحاول أن نلخص هذه الأقوال لئلا يتشعب بنا البحث. والآية عامة مخصوصة بالأحاديث التي ذكرنا، وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، خصصناها بماذا؟ بماذا؟ أيما إهاب دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وينبغي أن يقال باستثناء جلد الكلب والخنزير. لماذا؟ لنجاسة عينهما، لنجاسة عينهما، لأن هذا في حال حياته هو نجس، على المختار من قول أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك ينبغي أن نتساءل عن حكم البيع، عن حكم البيع، ما حكم بيع جلد الميت؟ لا شك أن حكم بيع جلد الميت متفرع على القول بطهارته، فإذا نحن قلنا بطهارته فإننا نجوز بيع هذا الجلد على تفاصيل بين العلماء الذين قالوا بالجواز، وإذا نحن لم نقل بطهارته وقلنا بنجاسته وأنه لا يطهر بالدباغ، فإننا نمنع من بيعه أيضا على تفاصيل بين العلماء. إذا المذهب الأول الجواز مع تفاصيل. الشافعية يرون الجواز مطلقا، وهذا أحد القولين عن ابن عرفة المالكي. والحنفية يجوزون بيع جلد الميتة مأكولة اللحم بعد دباغها، ومن المالكية من جوز البيع كابن وهب. هذا هو المذهب الأول، المذهب الأول للشافعية والحنفية في الجملة، فإنهم يبيحون بيع هذا الجلد، لأنهم قائلون بماذا؟ قائلون بالطهورية، إذا دبغ فقد طهر. وأما المذهب الثاني فهو مذهب المانعين على تفاصيل بينهم، على رأس هؤلاء الحنابلة في مقدم مذهبهم في صحيح مذهبهم، فإنهم يقولون أو يذهبون إلى المنع من ذلك بإطلاق، من بيع جلد الميتة بإطلاق. وهو أيضا عند بعض المالكية، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعن ابن رشد منع بيع الجلد وجواز الانتفاع به من غير بيع، منع بيع الجلد وجواز الانتفاع به من غير بيع، بما استدل المبيحون وبما استدل المانعون، يعني بالأدلة التي ذكرنا سابقا، إلا أن المبيحين أضافوا أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخلوا بلاد فارس وكان أهلها من عبدة النار، أي من يحكموا بأنهم من أهل الأوثان والشرك الذين لا تحل ذبيحتهم لو ذبحوا، بمعنى أنها ميتة، قالوا ان الصحابة استعملوا تلك الجلود في السرج التي توضع على ظهور الخيل، وتلك الجلود التي تكون مع السلاح، ولا شك انهم يعرفون ان ذبائحهم ميتة وانها ناجسة، لكنها لما دبغت استعملوها على حالها من غير ان يؤثر انهم غسلوها مثلا، من غير ان يؤثر انهم غسلوها. واذا ابيح الانتفاع بالجلد بعد دبغه وطهارته فلا يوجد ما يدل على نجاسته. اذا ابيح الانتفاع بالجلد بعد الدبغ والطهارة فان هذا يدل على عدم النجاسة، وكونه غير نجس يجعله مالا، يجعله مالا، لان المال هو ما يحل الانتفاع به، ولا يجوز الانتفاع بالنجاسة او بيع النجاسة. فاذا قلنا بانه يحل الانتفاع فان ذلك يعني جواز البيع، وهذا الذي نرجحه وفاقا لما عليه الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة ايضا. رسالة يقول: وما حكم الريش؟ وما حكم الشعر؟ ما حكم الوبر الذي يكون على ظهر الميت؟ المذهب المختار الراجح لئلا نطيل ان ذلك كله طاهر، وانه يجوز الانتفاع به. لماذا؟ لان الشعر والريش والوبر ونحو ذلك لا تحله الحياة، فاذا قص او جز من غير ان ينتزع انتزاعا من الجلد فانه يخرج من غير اتصال بالبدن. اذا قص قصا او جز جزا بمقص ونحو ذلك فانه يخرج بعيدا عن الجزء المنغرس في الجلد فيكون طاهرا باتفاق. يدل على ذلك قول الله تعالى: ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. وهذا في سياق الامتنان من الله تبارك وتعالى، ينتفعون بها في حياتهم الدنيا فيعم هذا حال الحياة وحال الموت، حال حياة هذه البهائم وعند موتها. وقد روى عن ابن عباس قوله: انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، حرم لحمها. واما الجلد، واما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، اي فلا بأس بالانتفاع به. اذا الراجح معنا قول القائلين بالطهورية مع رعاية ما استثني من شعر الخنزير ونحوه كالكلب، وعليه فلا مانع اذا من البيع، لا مانع من البيع، خلافا للشافعية الذين منعوا من هذا البيع. انتقل بعد ذلك الى حكم بيع الخنزير حتى نأتي على هذا الحد. قلنا الخنزير اختلف في طهارته ايضا على مذهبين. المذهب الاول لجمهور العلماء وهو القول بنجاسته، لقول الله تعالى: قل اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، فالخنزير نجس. وبهذا قال الأئمة جميعا وبعض المالكية، إلا أن جمهور المالكية على القول بطهارة الخنزير، والأدلة النقلية تساعد القائلين في التنجيس. ومعنا قول الله تبارك وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. ومعنا أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني الذي ذكر فيه أنه بأرض أهل كتاب، وأنهم يأكلون الخنزير في قدورهم ويشربون الخمر في آنيتهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استعمالها إلا ألا يجد غيرها، وأمره بأن يرحبها بالماء، أي يغسلها بالماء، فحمل هذا على تنجسها بهذه يعني المأكولات المحرمة أو المشروبات المحرمة من الخمر والخنزير. ثم أنهم قالوا: نحن نقيس الخنزير على الكلب بل هو أسوأ. لماذا؟ قالوا: لأن الخنزير مندوب إلى قتله بخلاف الكلب، فإنه منهي عن قتله إلا أنواعا أنواعا منه. ثم قالوا أيضا: إن الكلب يجوز اقتناؤه في بعض الأحوال والخنزير لا يجوز اقتناؤه بحال، فالخنزير أولى بالتنجيس من الكلب، أولى بالتنجيس من الكلب، وهذا هو الراجح عندنا. وأما أدلة المالكية فأدلة ضعيفة كقولهم: كل طاهر حي ونحو هذا. ويتفرع على القول بنجاسته الكلام على بيعه، وعليه تعرف أن جمهور العلماء قائلون بحرمة بيعه رحمكم الله وحرمة الانتفاع به لنجاسته ولعدم ماليته. لكن الحنفية جاءوا في هذه المسألة فقالوا بقولهم الذي قالوه فيه الخمر، قالوا نفرق بين البيع الفاسد والباطل للخنزير، فالباطل ما عوض الخنزير عنه بمال نقدي، والفاسد ما كان العوض في هذا البيع عينا، فإذا كان العوض عينا فإن هذا يجعل البيع فاسدا محرما مع صحة هذا البيع أو صحة انتقال الملك والانتفاع بالعين التي تقابل الخنزير. وعليه يترجح معنا حرمة بيع الخنزير وحرمة بيع شعره على الراجح إلا ما اضطر الإنسان إليه، وهذا موجود في سائر المحرمات. بقي أيضا أن نتكلم عن حكم بيع الأصنام، وقد ذكرنا أن الأصنام هي الصور التي تتخذ للعبادة من دون الله عز وجل، سواء كانت من حجر أو كانت من خشب أو كانت من معدن أو ما أشبه، فكل هذه الصور التي اتخذت لتعبد من دون الله هي صور محرمة لا يجوز اقتناؤها ويحرم بيعها عند العلماء. لماذا؟ لأن الفساد المترتب على وجودها أو المنفعة التي جعلت في هذه الصور هي أعظم المنهيات، وهو الشرك بالله عز وجل. بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن قال تحريم بيع الأصنام أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. واضح؟ الأصنام تلك التماثيل التي عبدت من دون الله. وتعجب أن بعض الناس يسافر إلى بلاد تعبد الأصنام والأوثان فيشتري هدايا يسميها تذكارية لمعبوداتهم من دون الله عز وجل، يأتي بها ثم إذا أتى بها وضعها كالتحفة في بيته، هذا مما تضحك منه السكنة، بيع باطل وفاسد باتفاق أهل العلم، وتعظيم لمعبود من دون الله جل وعلا، وعمل غير مبرور والعياذ بالله، وبيع فاسد كاسب. إذن بيع الأصنام أشد هذه المنهيات تحريما، أشد هذه المنهيات تحريما. لذا قال بعض العلماء وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت هذه الآلة وهذه الصورة ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا وما أشبه، كل هذا لا يحل بيعه، بل بيعه من أبطل الباطل ومن أفسد البيوع. طب لو كسرت هذه الأصنام وهي مأمور بتكسيرها ونقضها، لو كسرت هذه الأصنام هل يجوز بيع أكسارها، بيع حطامها، بيع أنقاضها؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز لأنه توجد المالية عندئذ، يعني ينتفع بالأحجار بعد أن نقضت أو بالخشب بعد أن كسر ونحوها. بعد هذا بقي قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له في معرض يعني المناقشة والمراجعة، قيل له من بعض الصحابة أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ هذا سؤال ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكمها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، أو قال باعوه جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، قوله هو أو الضمير هو يعود على ماذا؟ السؤال موجه إليه صلى الله عليه وسلم بعض الحضور، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. هو الضمير ده يعود على ماذا؟
شحوم الميت.
نعم
شحوم الميت.
على أي شيء في شحوم الميت؟
البيع.
البيع ولا الانتفاع؟
البيع.
راجع نفسك، الضمير يعود على ماذا؟ على البيع. فيما الانتفاع
على آخر مذكور، على الانتفاع
ولا على الانتفاع؟
البيع والانتفاع.
كيف على البيع والانتفاع؟
السؤال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر،
نعم،
فهذا البيع. والانتفاع فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
طب لو قلنا الانتفاع يعاد عليه الضمير بماذا؟ بهو، هو أي الانتفاع حرام، أو هو أي البيع حرام، أو هو أي الثمن حرام. طيب ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ وكيف نرجح؟ وما هي أدلتنا للقول بأن هو عائد على البيع مثلا، أو عائد على الانتفاع مثلا؟ من يعرف؟ أول ما نسوق أدلة القائلين بأن هذا الضمير عائد على البيع، قالوا إلا السؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ماذا؟ عن حكم البيع، عن حكم البيع. فقالوا لما وقع هذا من يعني الصحابة ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، سألوا عن حرمة بيع الميت، فقالوا إن فيها منافع، فمنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، فهل يسوغ بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، البيع حرام، لا البيع حرام. ثم انه ورد في بعض روايات هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له فما ترى في بيع شحوم الميت، وفي تصريحه بالايه؟ بالبيع. فما ترى في بيع شحوم الميت. ويشهد لهذا عزيز هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها ماذا عملوا؟ جملوه ثم باعوه، جملوه ثم باعوه. فهذا يقوي مذهب القائلين بالبيع. وأيضا أجمع العلماء على أن من ماتت له دابة ساغ له أن يطعمها لكلابه، وكلابه هذه كلاب الصيد مثلا، وكلاب الحراسة والزرع، وهكذا يسوغ دهن السفينة بإيه؟ بالشحن. يعني الكلام عن البيع ليس عن الانتفاع، يعني لا يحرم البيع ولا يحرم الانتفاع. وهذا يعني الفائدة، فإذا رجعنا الضمير إلى البيع يبقى حكمه الانتفاع، فالبيع حرام والانتفاع يجوز. وعندنا أيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاه ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم إيه؟ أكلها، وليس الانتفاع بجلدها. يبقى هذا كله يشهد للقائلين بأن هو ده عائل على الإيه؟ على البيع. وأيضا الاستصباح بالدهن، الاستصباح بالدهن المتنجس من غير أن تلامسه أو أن تخالطه، هذا أيضا فيه نفع محض ولا مفسدة فيه. طيب ما الذين قالوا بأن الضمير يعود على الانتفاع، ما هي حججهم؟ من يعرف؟ قالوا ان الضمير الاصل ان يعود الى اقرب مذكور، والسياق هنا يجعل اقرب مذكور هو الانتفاع، لانه سهل عن الانتفاع بشحوم الميتة ان يطلى بها وان تدهن وان يستصبح بها. يبقى اذا سياق الكلام يدل على ان الضمير يعود على اقرب مذكور. اباحة هذه الاشياء ذريعة الى اقتنائه، لو قلنا ان هذه الاشياء يباح الانتفاع بها أن هذا ذريعة إلى اقتنائه، واقتناؤها ذريعة إلى بيعه، ونحن نسد الذريعة نغلق بابها. كما أنه روى في بعض طرق الحديث لا هي حرام، يعني صور الانتفاع دي هي حرام. وقد روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في السم، إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا، هذا السم الذي وقعت فيه، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، فلا تقربوه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الانتفاع والاستصباح والادهان ونحو هذا، وهذا كله قربان له. لكن هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث فيه علة منعت من القول به. فماذا نرجح؟ نرجح المذهب الأول. قال ابن القيم عليه رحمة الله لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها، لا يلزم من تحريم بيعها تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها، كالوقيد يعني ما يوقد، وإطعام الصقور والبزاه وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد، في غير المساجد، فهذا يدل على أن هنا سعة في مسألة الانتفاع بشحومها ودهنها وما أشبه من غير أن تباع، من غير أن تباع. ثم وضع قاعدة فقال: فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم، لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. بهذا يترجح لدينا مذهب من القائلين بأن الضمير عائد على البيع، وهذا الذي رجحه الشوكاني والصنعاني وطائفة من أهل العلم، وهذا الذي يظهر رجحانه، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث الذي يعد من أصول الأحاديث في تحريم بيع الخبائث، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.